السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، هذه المقدمة تسمى خطبة الحاجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها ويستفتح بها عقود الزواج، فتسمى خطبة الحاجة وخطبة النكاح، وهي كلمات عظيمة اختصرها النبي صلى الله عليه وسلم، فتكرارها ينفع المسلم إذا تدبر المعاني التي فيها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحمد لله، والحمد هو الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى، فالحمد هو الجمال وهو العظمة وهو الكبرياء وهو الكمال من كل وجه، إنما يستحقه الله عز وجل، فلا محمود مثل الله تبارك وتعالى، وإنما يحب المحمود لما له من الصفات ولما له من الإكرام ولما له من الجمال. والله عز وجل قد وصف نفسه بالكمال المطلق، فقال جل وعلا: ولله المثل الأعلى، فما من صفة كمال إلا والله عز وجل قد اتصف بها على أكمل وجه. وكذلك جل وعلا هو الذي يكرم عباده، فهو الكريم الأكرم، فما بكم من نعمة فمن الله. وأما جمال الله عز وجل فهو أجمل من كل جميل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، فما من جميل تراه إلا الله أجمل منه، وما من جميل إلا والله جل وعلا جمله به، جمله بذلك الجمال. فمعطي الكمال هو أولى بالكمال، فهو أجمل من كل شيء، ولذلك أعظم ما يستمتع به أهل الجنة يوم القيامة النظر إلى الله جل وعلا. الاستمتاع بالنظر يحرص عليه كثير من الناس، حتى يسافر حتى يرى ما هو جميلا، حتى ينفق الأموال حتى يرى ما هو جميلا، حتى يرى ينفق المال حتى يرى ما هو جميل، وإنما الله عز وجل أجمل من ذلك كله، هو خالق الجمال. فالحمد لله نحمده، أي أن العبد يحمد الله عز وجل فيصفه بصفات الكمال والجلال، مع الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى والخوف والرجاء. فلن يكون العبد حامدا لله ما لم يخضع له سبحانه وتعالى ويحبه الحب المطلق ويخاف منه، فهو أهل أن يخاف منه. قال جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال جل وعلا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، ويرجوه سبحانه وتعالى. فهو جل وعلا الذي يرجى فيعطي جل وعلا عطاء عظيما لا ينقص من ملكه شيء، فما من عبد إلا وهو بحاجة ضرورية إلى الله سبحانه وتعالى، لا غنى له عن الله عز وجل طرفة عين. وما بكم من نعمة فمن الله،
وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال: ونستغفره. والاستغفار لا بد للعبد منه لأنه مقصر لا محالة، لا بد أن يقصر العبد، فنعم الله عليه كثيرة وأوامره وتكاليفه فلا يمكن أن يقوم بها على أكمل وجه، لا بد من التقصير. فشرع للمسلم الاستغفار، والله جل وعلا أهل التقوى وأهل المغفرة. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فأمر الله عز وجل أن نستغفره، أي نطلب منه المغفرة، وهو الستر والتجاوز. فما من عبد إلا وهو بحاجة ماسة إلى الله عز وجل أن يغفر له. فقال جل وعلا: إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال: نحمده ونستغفره ونستعينه. وهل للعبد غنى عن الله عز وجل؟ لا يمكن أن يقوم بحاجة لنفسه أو لغيره دينياً أو دنيوياً إلا بعون من الله جل وعلا. قال جل وعلا: استعينوا بالله. وقال جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نطلب منك العون. فلا يمكن لعبد أن يسبح لله تسبيحاً أو يخطو إلى الصلاة خطوة إلا بعون من الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن يقضي لنفسه حاجة من حوائج الدنيا من طعام أو شراب أو نحو ذلك إلا بعون من الله عز وجل. فالله يعين عباده على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، فأمرنا أن نستعين به، أي نطلب منه العون. فلا غنى لنا عن الله جل وعلا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، أي اطلب العون من الله عز وجل في كل خطوة تخطوها من أمر دينك أو دنياك. قال: ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. فالنفس أمارة بالسوء، والنفس عدو للإنسان ما لم يعيذك الله جل وعلا من شرها. قال جل وعلا: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربك. فلذلك يستعيذ المسلم أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى متعوذا بالله سبحانه وتعالى من شر نفسه. ومن الدعاء المأثور: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل ذي شر. فالشرور كثيرة، ومنها نفسك التي بين جنبيك تدعوك إلى الطغيان، وتدعوك إلى قلة الشكر، وتدعوك إلى الكسل وغير ذلك. فمن لم يعنه الله عز وجل على نفسه فهو المخذول. فناسب أن يستعيذ المسلم بالله عز وجل من شر نفسه ومن شر كل ذي شر. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فالأعمال فيها سيئات كثيرة. إنكم تخطئون في الليل والنهار، نقترف من الأخطاء والذنوب بأسماعنا وأبصارنا وأفواهنا وأيدينا وبطوننا، وتقصير في حقوق الآخرين كثيرة جدا. حتى لو اجتهد الإنسان على أن يكمل ما استطاع أن يكمل فإنه مقصر. فلذلك يستعيذ المسلم بالله عز وجل من سيئات أعماله، أي مما يترتب على ذلك من السيئات والآثام. فناسب المسلم أن يتفكر بهذا الكلام العظيم فيستعيذ بالله عز وجل من سيئ أعماله، لأن الإنسان يذنب كثيرا ويترتب عليه من أرصدة الذنوب والسيئات ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فلو لحقه آثار ذلك لهلك. فناسب أن يستعيذ بالله من سيئات الأعمال. ثم أن الله عز وجل أمرنا بالتقوى، فناسب أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الآيات التي فيها التقوى. والله عز وجل يقول في كتابه: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، هو أهل، هو أحق من يتقى، هو الجبار سبحانه وتعالى، يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد. إن الناس اعتادوا أن يخافوا ويهابوا الغضوب الشديد، العذاب والانتقام، فكيف إذا كان الله عز وجل الذي هو عزيز ذو انتقام، الذي يغضب غضبا عظيما، الذي يغار على محارمه، الذي هو شديد المحال قوي متين، ناسب لكل مسلم أن يعظم الله وأن يقدر الله وأن يخاف من غضبه فيتقي الله عز وجل. وتقوى الله جل وعلا تكون باتخاذ وقاية من سخطه وعذابه، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وطاعته والاستقامة على أمره. لكن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله حق التقوى. قال: فاتقوا الله حق تقاته، أي أنك حقق التقوى تحقيقا تاما كاملا. قال: هل العلم هذا لا يمكن للإنسان أن يتقي الله حق التقوى؟ لا يمكن الإنسان أن يقوم بكل ما أمره الله عز وجل به على أكمل وجه، وأن يجتنب كل ما نهى الله عنه، فكيف يأمرنا الله عز وجل أن نتقي حق التقوى ونحن عاجزون عن ذلك؟ والله يقول في كتابه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قالوا: إنما هذه الآية منسوخة، أي مرفوع حكمها بعد أن أمر الله عز وجل بالتقوى حق التقوى. ناسب أن الله عز وجل خفف على عباده فأمرهم أن يتقوه ما استطاعوا، فقال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. والصحيح أن الآية ليست بمنسوخة وإنما محكمة ثابتة بأحكامها، وإنما تحمل مقيدة بالآية الأخرى: فاتقوا الله حق تقاته على قدر ما تستطيعون. فجمع الله عز وجل بين الأمر بالتقوى وجعل ذلك على قدر الاستطاعة، فقال: فاتقوا الله حق تقاته، ثم قال في آية أخرى: فاتقوا الله ما استطعتم. وإن الله عز وجل من رحمته بعباده لا يكلفهم إلا بما يستطيعون، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أينهانا الله عن الموت؟ فيقول: فلا تموتن. وهل الموت باختيارنا؟ وهل سينجو أحد من الموت؟ والله القائل: كل نفس ذائقة الموت. فكيف يقول لنا الله جل وعلا: لا تموتن، والموت حق ومكتوب على كل حي؟ قالوا: المراد كن على الاستقامة والإسلام والتوبة النصوح حتى متى ما أدركك الموت، ولو جاءك باغتة تكون مستعدا. فهذا معنى فلا تموتن، أي استمروا على التقوى والاستقامة والإسلام، بحيث إذا فاجأك الموت تكون مرضيا عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أعظم سهام إبليس قوله سوف وسوف، فكم من إنسان يعصي الله عز وجل ويؤخر التوبة والإنابة ويستمر على معصيته، وكل ذلك لأنه يقول: سوف أتوب، الآن أريد أن أنبسط، الآن أريد أن أتشبب، الآن أريد أن أتشبع، الآن أريد أن أبسط نفسي، ثم بعد ذلك أتوب بعد الزواج أو بعد 60 أو قبيل الوفاة أو آخر عمري، أختم عمري بالاعتكاف في المساجد والمحافظة على الصلاة. فما زال به إبليس يسوفه سوف سوف سوف، حتى ربما أدركه الموت بغتة بحادث أو سكتة قلبية أو غير ذلك، فيموت، فلا يمكنه أن يطيع الله عز وجل ولا أن يرجع الله تبارك وتعالى، بل تكون المعاصي والآثام قد تأصلت فيه وقد تمكنت منه، فلا يمكنه أن يعود إلى الله تبارك وتعالى. فلذلك قيل: أقوى وأشد سهام إبليس قوله سوف. الله عز وجل يريد منا أن نتوب وأن نستقيم وأن نتقي، فقال: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي كونوا مستعدين للموت، وكونوا على الاستقامة والإسلام والاستسلام، بحيث لو جاءك الموت فجأة في أي لحظة تكون مرضيا عند الله سبحانه وتعالى، وهذا على قدر الاستطاعة. فقال: فاتقوا الله ما استطعتم. ثم قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من ذكر من نفس واحدة، وهي آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها وهي حواء عليه السلام، خلقها الله عز وجل من ضلع آدم. يذكرنا الله عز وجل بأصلنا، فكلنا من آدم وآدم من تراب، فالله جل وعلا خلقنا من نفس واحدة، فكلنا أخوة من أب واحد وأم واحدة، كلنا أشقاء من حيث الأجداد، فالله عز وجل خالق الذكر والأنثى، خلق آدم عليه السلام ومن عليه فخلق له من ضلعه حواء عليه السلام، خلقنا من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وهذه من آيات الله عز وجل أن جعلنا أزواجا، أي ذكورا ونساء، والناس تتكاثر بخلق عظيم عجيب. يخلق الله عز وجل الإنسان من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة، ثم يجعله عظاما، ثم يخرجه طفلا، ثم يبلغ أشده، ومن الناس من يموت قبل ذلك، ثم ليبلغ أجل المسمى، ثم بعد ذلك إنك ميت وإنهم ميتون. هكذا يتطور الإنسان. فقال جل وعلا: خلقكم أطوارا، أي أنكم خلقتم بهذه الطريقة. أبوكم آدم عليه السلام خلق من تراب، من طين، من طين لازب، ثم خلق جل وعلا منه زوجة، ثم أن الله عز وجل بث من الناس رجالا ونساء، خلقهم من ماء مهين في أطوار، ثم يخرجون إلى هذه الدنيا بأسماع وأبصار وأفئدة، ثم يمن عليهم بالنعم العظيمة، ثم أرسل إليهم رسلا وأنزل كتبا وكلفهم تشريفا لهم ورحمة بهم. فما من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كل ذلك من رحمة الله عز وجل. وختمهم بخاتم المرسلين وسيد البشر من الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. فقال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وذكر الله عز وجل بصلة الأرحام، قال: واتقوا الأرحام، أي اجعلوا بينكم وبين معصيتي قطيعة أرحام وقاية بوصلها حسب ما يتعارف عليه الناس. الله عز وجل في هذه الآية العظيمة يذكرنا أصلنا، ويذكرنا نعمته علينا، ويذكرنا بالأرحام. فقال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أتدري يا عبد الله أن الله عز وجل من أسمائه الحسنى وصفاته العلى أنه رقيب جل وعلا، يراقب عباده فلا تفوت عليه فائتة. بل الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بل الله عز وجل يحصي الأعمال كلها فلا تخفى عليه شيء ولا يسقط من علمه شيء. علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى، لا يذهل عن شيء ولا يذهب عنه شيء. بل الله عز وجل بكل شيء محيط وبكل شيء عليم ولطيف خبير، فلا تخفى عليه خافية. يعلم أعمالنا وأقوالنا، ويحاسبنا على كل صغير وكبير، وكل صغير وكبير مستطر. هذا كتاب ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، رقيب عليكم يا عباد الله، فراقبوه واتقوه ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد المستقيم الصادق، أمرنا الله عز وجل بالصدق، وهو خير الأخلاق وخير السمات، أن يكون الإنسان صادقا في أقواله وأفعاله ومواعيده، وصادق في معاملاته. قال الله عز وجل: وكونوا مع الصادقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يدعو إلى البر، وإن البر يدعو إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الله عز وجل يقول عن نفسه: ومن أصدق من الله حديثا، ويقول: ومن أصدق من الله قيلا. وبعث الأنبياء والمرسلين صادقين لا يكذبون أبدا، وأمرنا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان يكذب مازحا ولا جادا. وهكذا ينبغي المسلم أن ينزه لسانه ويحفظ لسانه من الكذب، وأن يكون صادقا ومع الصادقين. فما أجمل الصدق، وما أجمل هذا الخلق، وما أقبح الكذب الذي هو كان أقبح الأخلاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فما كذب قط صلى الله عليه وسلم جادا ولا مازحا، حتى أن امرأة قالت لصبي لها: تعالى أعطيك، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: وما تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرة. قال: وما أنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يربي أمته، حتى الطفل إذا استطعت أن لا تكذب عليه فلا تكذب، احفظ لسانك من الكذب. قال النبي صلى قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، أي صادقا مستقيما. ماذا لكم لو فعلت ذلك؟ قال: يغفر لكم ذنوبكم. قال: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الفوز العظيم هو في طاعة الله ورسوله. ثم حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من شر الأعمال، ألا وهو الابتداع في الدين والإحداث في الدين، فهو أحب إلى إبليس من المعصية. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن العاصي يدرك أنه عاصي ويعرف أنه مقصر، وأما المبتدع فيظن أنه يحسن صنعا، فيشرع مع الله تشريعات مردودة عليه لا يقبلها الله عز وجل. إنما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق حتى يستقيم الإنسان وحتى يستقيم الناس ويعبدوا الله كما أمرهم الله. فقال جل وعلا: فاستقم كما أمرت. فإنما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم ليطاع بإذن الله ويتبع. فقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فعلى المسلم أن يتبع رسول الله وأن يتجنب الابتداع والإحداث في الدين، فإنه شر الأعمال. هذا باختصار لما كان يخطب به النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن أذكر أولا النفس المقصرة بتقوى الله، ثم أذكركم، ثم أن لا نستهين بهذه الكلمات التي نقولها في كل جمعة وفي كل مناسبة، فإنها آيات عظيمة ومعاني كبيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها ويذكر بها، لأنها جوامع عظيمة فيها الآيات وفي الأحاديث وفي القواعد لهذا الدين. اللهم اغفر لنا أجمعين، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم اغفر لوالدينا كما ربونا صغارا واجمعنا وإياهم في جنات النعيم. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.